إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تريدون علي الحوض وأنا أزود عنه كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن إبله. انظر لهذا المثل العجيب، وأنا أزود عنه كما يزود الرجل غرائب الإبل عن إبله. فقالوا يا رسول الله أتعرفنا من الناس؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين، تريدون علي غرا محجلين، وبينما طائفة منكم أوشكت أن تعبر إذ سقطوا في النار. فقلت أصحابي أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا الحديث أسوق في هذا المكان وكثير من أماكن المسلمين التي فيها تبديل وتغيير لشرع الله تعالى وتحذير لمن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا من الشباب المتقول الذي يتبع كل ناعق بدون علم ولا فهم ولا شيء من كتاب المنير. فنحذره أنك لن تشرب الشربة الهنيئة التي لم تظمأ بعدها أبدا من حوض حبيبك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل نبي حوض. واقبض على هذه الفائدة الهامة، يا ليس الحوض للنبي خاصة ولكن لكل نبي حوض. وأريد أو أحب أن أكون أكثرهم واردا، يعني أحب أن يكون أكثر حوض عليه ورود هو حوضي، وهو حوض كبير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إن حوضي من أيلة إلى صنعاء اليمن. هذه رواية. الرواية الأخرى من عمان إلى عدن، أكاويبه كعدد نجوم السماء. ودل على أن الوراد لهذا الحوض كثيرون جدا، يعني الأكواب التي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كعدد نجوم السماء، أي عرض مفرط لا حساب له وهذا دل على كثرة الواردين على هذا الحوض. فقد يرد ولا يشرب، ومعنى يرد حوض محمد أي أنه من الأمة ليس كافرا ولم يخرج عن إجماع الأمة، ولكنه بدل وغير وحرف. كثير من الشباب تجد يجلس تحت قدمك يتلقى العلم ويتلقف، ثم بعد حين تأتيه التغيرات وتأتيه الأفكار الشريدة الشاذة مدفوعة الأجر من المخابرات العالمية، وهو لا يدري من أين جاءه المال. كأحدهم يقول فرغوني لكي أعلم العلم، فرغوك من الذي فرغك؟ وأخذ ينشر البدع في كل مكان وفي كل مسجد، وكان يجلس تحت قدمي وقلم غيري. فأنا بأحذر، أقول لك لن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت سنته فسنته مع أهل الحديث ليست مع غيرهم، تلتمس السنة مع أهل الحديث لا تلتمس مع أهل البدع كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا وهو يذود عن حوضه، يذود كما يذود رجل الإبل الغريبة عن إبله. قال وتعرفنا؟ قال نعم، غر محجرين. من أعظم فوائد الحديث أنه أثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، والحوض هو الذي يحوض الماء ويجمعه، يحوض الماء ويجمعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي بنفسه بيده، يسقي من شرب سنته استقاها في الدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن السنة في الدنيا كالجنة في العقبة. وانظر للارتباط الرائع، إن السنة في الدنيا كالجنة في العقبة، فمن فعل السنة في الدنيا دخل الجنة في العقبة. وهذا مفهوم معنى الحوض والكيزان كما ذكرت لكم. إن الذين يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدلوا أدنى تبديل كما قال الله فيهم في السالفين، وما بدلوا تبديلا، ليس هناك أدنى تبديل ولا أقل تبديل. كانوا يزدون عن السنة حتى بالسيوف ولو اقتضى الأمر ذلك، ولكن أحدهم يستخدم رأيه ويستخدم الضغط عليه، ولذلك لأنه خالف الفطرة. فالذين عكروا السنة في حياتهم خالفوا مسائل جوهرية هامة لأنهم لم يدرسوا العلم. المستقيم على دين الله تعالى وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد أن ننقذ في ضميره وفي صدره الفطرة. ومعنى الفطرة أي السلامة أو على الخلقة الأولى، هذه أول عنصر ترجى به نفسك إلى الله تعالى وإلى رسوله. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة. مين اللي بيغيره؟ انتبه أيضا للحديث لأن ده بحث علمي هام جدا، لو استوعبته لن تتحرك من مكانك إلا إذا حركت الجبال من أماكنها. فالذي يخالف السنة خالف الفطرة الأصل. من الذي يغير الفطرة في الإنسان؟ أبواه، لأنهما أكثر احتكاكا به من غيرهما، وهما أول من يراه الطفل في حياته، وهذا تشوف عجيب منه صلى الله عليه وآله وسلم. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، فكل التغيير يكون من الوالدين أولا، هما الذين يوجهان هذا الطفل. وفي هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين أن يراعي الطفل في مهده ليستقيم وهو صغير، فإن استقام على صغره على الفطرة السليمة ظل حياته كلها بهذه الاستقامة ويبغي هذه الاستقامة. فالمخالفة الفطرة جعلوا اللبن أو الماء فيه شوائب، والفطرة فيها السلامة كما قال أكثر من واحد من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في يوم الإسراء فقال جبريل لقد أصبت الفطرة. ما معنى الفطرة هنا؟ لأن الفطرة ليست فيها شوائب وليست فيها أوشاب، وأن الفطرة عاقبتها السلامة، فاللبن أقرب لطبيعة الإنسان وعاقبته سليمة، ليس وراءه تعب بعد ذلك أو أي شيء، لبياضه وسلامته ونظافته، هذه كذا الفطرة وسلامة عاقبته، لأن الفطرة مع سلامة العاقبة اتباع السنة، والعاقبة هي الجنة. هكذا انظر التشبيه في الحديثين وهو عجيب جدا. يبقى إذن الوالدان قد يغيرا من فطرة الإنسان، وكذلك الشيطان، والشيطان لك راصد دائما يغير أفكارك ويقرب لك الفساد، وهذا هو دوره، ليس له دور في الأرض إلا ذلك، فإنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، وعدوك لا يبغي لك الخير. ما رأيت عدوا نصح عدوا له في الخير أبدا، ولكن لابد أن يضله ويفسده ويقرب له الفساد من كل جهة. يبقى بعد الوالدين الشيطان، وبعد ذلك الهوى، والهوى هو أقرب شيء لشهوات العبد، ولذلك النفس تتمنى هذا الهوى، لأنه يقربها من شهواتها، والذي يقربها من شهواتها لا ينقمع. انظر للصوفية مثلا، لو قلت الطواف حول هذه القباب حرام ولا يجوز، إحداث الموالد لا يجوز، يقول لك يا أخي ده فيها منافع للناس، ده أكله وشربه ومصاريفه والعملية بتبقى فيها شوية يعني فكة، فشهواته وهواه، لأنه قرب هذه الشهوات إليه فبالتالي حببها إليه. ولذلك حذر الله تعالى بعض رسله لما حذر داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى معلوم أنه يضل عن سبيل الله، انظر من تتبع وكيف تتبع على أي شيء. ولذلك في علاج هذا الأمر، في أول علاج لهذا الأمر كما سأذكر لك، الاستقلال. واستقلال هذا من عناصر قوة الشخصية، فالشخصية الاعتبارية القوية لا تكون إمعه أبدا، لا تنجرف مع كل منجرف، الذي دائما يدخل في جماعة ويخرج من جماعة ويذهب بطلع منهم، هنا شخصية ضعيفة جدا، كل من ناداه أجابه، كل ناعق يدعوه لشيء يجيبه، كما قال رجل الإمام مالك: تجادلني وأجادلك، قال الإمام مالك وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فقال الشافعي له: فإن غلبتني قال تتبعني، قال: وإن غلبتك قال أتبعك، قال: فإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه، وجاء جائن غلب هذا نتبعه، قال: يا بني إن الحجر المتقلب لا ينبت عليه عشب. لا يمكن يكون هناك إيمان على إنسان متقلب بهذه الكفية. وطبعا دي أمثلة يضربها العلماء الكبار، يعلمون كيف يكون الإنسان عنده استقلالية في الفكر، لا يكون إمعة، لا يكونن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، لا. الذي يحميك من اتباع هذه الفرق الضالة ومن أتباع الشهوات والفساد الذين في الأرض، لك شخصية مستقلة، لك إرادة، لك عقل. وأنا أعجب أن الله تعالى خلق عقل، والذي يجرك انحراف معه عقل، فكيف تسلم عقلك لعقله؟ هل عقله أعلى من عقلك أو أحكم من عقلك؟ لابد أن يكون معك عقل واستقلالية شخصية. لو إنسان أراد أن يملي إرادته عليك وأنت في أمر من أمور الدنيا، يقول لك: لما أنا زيك، أنت راجل وأنا راجل، هتملي صوتك علي ليه؟ وهذا هو أولى في أمور الدين. يبقى إذن لما يبقى عند الإنسان نوع من الاستقلالية الذاتية، لن يكون إمعه. إذن حوطنا عليه حتى لا يكون إمعه لأحد، لا يخضع إلا للنصوص، إلا لأمر الله تعالى، لا يحركه إلا الكتاب ولا تحركه إلا السنة. يبقى إذن الاستقلالية شيء هام جدا في حياة العبد، لا يكون إمعة لأحد، لا يقودنك أحد، فالذي يقودك ليس برسول وليس بنبي، هو مثلك تماما، وقد تكون أنت أعلى درجة منه، ولكن هفوات الشيطان وهواه لن يتركك على حالك. يبقى احترام الذاتية الشخصية لنفسك شيء هام جدا يحميك من مثل هذه المنزلقات. إذا آخر كريم مسألة الهوى ومسألة مخالفة النصوص، وطبعا احنا مخالفين النصوص قلبا وقالبا في جميع الأنحاء، ولو ذكرت لك بعض المسائل يعني لعله يبقي قلبك ويدميه، يعني من أسباب الضياع الذي نحن فيه، وهذا الضياع في الدنيا قد يكون يورثه ضياع في الآخرة، والضياع في الآخرة ده ما فيش وقت. عندما النبي يملأ الكيزان على الحوض وأنت متلهف من العطش يوم طويل، ده 50,000 سنة وأنت في حاجة إلى رشفة ماء، وتدخل على حبيبك تأتي الملائكة تدلكك على وجهك في النار، على وجهك في النار، والنبي يقول يا أخي أمتي أصحابي، لأنهم قر محجلين يعرفهم بسيماه. قال منصور كنت أظن السيما أثر السجود ولكنها الخشوع، فقد وجدت أثر السجود على قلوب أقسى من قلب فرعون. وده يد معلومة هامة جدا، يعني أثر السجود اللي هي العلامة اللي بين الوجه، هذه ليست علامة على الإيمان وعلى الخضوع، قال بل قد تجدها على قلوب أقسى من قلب فرعون ولكنه الخشوع، الإخبات والخشوع في الصلاة والعبادة. إذن إخواننا المسألة صعبة، والموضوع طبعا لن يكمل في خطبة وخطبة، ده موضوع طويل وعريض، هي مسألة الابتداع في دين الله تعالى، الابتداع في الدين الله تعالى. فطبعا أنا مقتدي ولست مبتدي، هكذا تعمل نفسك هذا الكلام وتحدث حالك أنت مقتدي ولست مبتدي. مبتدي يعني مخترع ضلالة، بتخترع مسائل وتألف مسائل، فأنت لست مبتدي، أنت فين؟ أنت في آخر الزمان، كيف تكون مبتدي؟ بل أنت مقتدي متبع ولست مبتدع، وكل بدعة ضلالة. كما إذا البدعة ما استحدث على غير مثال سابق ليس لها سابق، وأنت ترى جامعات وفرق، بل حتى أرى الأموال التي سرقت من بلادنا تصرف على بعض منا. بعض الناس يقول لك ده بيحارب حسن مبارك، ده أمير المؤمنين. قلت له اخسأ اخسأ أيها الشيطان، خسيت أنت وهو، أدعو الله تعالى أن يبعثك معه ويحشرك محشره وتبعث مبعثه. وأنا أقول لك المرء مع من يحب، إذا كان ده هذا حبيبك فأنت معه. رجل بيصلي ولا بيصوم ملوش علاقة بالإسلام، بيقول أي إنسان يكلمني في الصلاة أو في الموت أو في عذاب القبر هأنفيه من الأرض. تلك دول ما اسمعهمش، اسمعهم ليه وعمل ايه عشان يسمع دول؟ وانت تنعت مع امير المؤمنين، خسئت وخدت وخسرت. ما هذا؟ ما هي المصائب التي ابتلينا بها؟ احنا بنتعلم علم، لا نتعلم الجدال، الواجب علينا ان نتعلم العلم ان نتعلم الجدال، ولابد ان تتكلم بمصدر، كما ساذكر لك هذا الحديث وهو حديث عجيب رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة والمستوشمات والواشمة والمتفلجات لحسن. امرأة من النساء دول، هو ايه ده انت بتقول ايه؟ امرأة من بني اسد اسمها ام يعقوب ارتدت ثيابها وعلى دار ابن مسعود، لقد بلغتني عنك ما قاله يا ابن مسعود. قال لها ما هي؟ قال لعنت الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات لحسن. اسمع، قال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يجرى؟ ملعن اللي لعنه النبي، لعن وانا بلعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أهذا الذي قلته رأي أم شيء وجدته في كتاب الله تعالى؟ قال بل هو في كتاب الله تعالى. وكانت امرأة قارئة للقرآن، فقرأت القرآن ثم جاءته قالت لقد قرأت القرآن ما بين لوحيه فلم أجد ما قلت. هي فاكرة هتقول نص الواشمة والمستوشمة بنفس النص، ولكن القرآن كتاب مجمل. قال لئن قرأتيه لا وجدتيه. أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أليس هو ذلك؟ وامرأة تجادل في مسألة هي من خصوصياتها، من خصوصيات النساء التجمل والتزين وفعل مثل هذه الموبقات المخالفة لشرع الله تعالى. انظر لهذا العصر الرائع الذي نتكلم عنه هناك في مسجدنا، لو خير القرون خير الناس قرني أو خيركم قرني على روايات للحديث. تتعجب، هذا خير القرون، امرأة تسمع فتوى أو حديث تذهب تجادل صاحب الحديث تكلمه، هل هذا في كتاب الله تعالى؟ قال نعم في كتاب الله تعالى. لا يستخدمون إلا النص الشرعي، لا يتحركون إلا بنص، إلا بعلم، وعلم توقيفي لا يتغير ولا يتبدل. وهذه امرأة أعقل من ملايين الرجال الذين هم إمعات يتحركون كالإمعات، من إما تاخده ترميه في أي زبالة ترمي ويسب مشايخه وعلمائه اللي هو كان بيقعد تحت رجليهم يلعق أصابعهم تحت رجليه. عجيبة، تتعجب جدا من هذه الفرة التي امتلأت في بلادنا، وهي بلاد أشهر بلاد العلم في العالم اليوم، ليس على وجه الأرض بلاد فيها العلم يعني ارتفع وظهر هذا الظهور إلا في هذه البلاد، رغم ما كان فيها من ظلم ومن عتو ومن فساد. بنقول لهؤلاء من الذي أقعدك في هذا المسجد؟ جاءت أيام كان لا في هذا المسجد ولا في غيره ولم تصل أبدا إليه، من الذي أوصلك إلى هذا الحال؟ إنه جهاد رجال أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا وتحملوا اعتقالات وتعذيب وتحملوا أشياء كثيرة في سبيل أن تجلس أنت آمن، ما بذلت شيئا وما قدمت لدينك شيء. بنقول لك تعالى صلي، جيت تصلي وخلاص، ده اللي أنت عملته، ومع ذلك تسمع السب والشتم وهذا الفساد. امرأة أم يعقوب من بني أسد، أأمر أجده في كتاب الله تعالى؟ قال نعم هو في كتاب الله. يبقى إذن أيها الكرام، لا يجوز للإنسان منا أن يتكلم بغير علم، لا يحرك قدم فوق قدم إلا بنص شرعي، لأن الله تعالى تعبدنا بالكتاب وبالسنة، والسنة وحي كالقرآن وحي. قال ابن عباس نزل جبريل بالقرآن والسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاثنين معا، السنة نزلت كما نزل القرآن. ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، لأنها شارحة وموضحة، ويعني كلما قرأت شيئا في كتاب الله واستصعب عليه ستجده وتلقاه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مسلمين وفي آخر عهد الإسلام، ومنا من غير ومنا من بدل، يعني تبديل وتغيير، ودي مسألة في غاية الخطورة. يعني مثلا معلش هحرج بعض الناس لما لي حلق لقيت أقول له حلقها ليه؟ من أمرك بهذا؟ لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفرس احتلوا بلاد اليمن، فأرسل أبازان قال له الرجل اللي في مكة ده أو اللي في المدينة ده استتبه، يرجع على اللي في دماغه يتجيب لرأسه. ده كسرى، كسرى ده إمبراطور من أباطرة الأرض يعمل هو عاوزه، وبعت رسله ومندوبيه في اليمن فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر في وجوههم قال من أين أنتم؟ قال نحن من فارس. من أمركم بهذا؟ من اللي قال لك تعمل العمل المهببة في وشك دي؟ انتهوا فيه راجل يتنزل عن رجولته كده مرة واحدة؟ من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا، يعني سيدهم يعني. قال لهم طيب وربي أمرني بغير ذلك، وربي قاتل ربكم الليلة، اداله إشارة وعلامة، ربي أمرني بغير ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. قال ابن عباس حلق اللحية، ولا عمرك شفت راجل بيجالف مرة بيلبس فستان؟ ما حصلش ولا هيحصل. يبقى يتشبه ازاي؟ يبقى ما هو التشبيه؟ لا يجوز لك ان تتشبه بالنساء، انت رجل تدافع عن رجولتك وعن شخصيتك، لابد أن تدافع عنها. يعني كان زمان في المعتقدات يقول لك احلاوي، قلت احلاك هتمد ايدك اقطعها لك على طول، قول له انت عالم اخوكم مغير عشان شويه شعر اقطع ايدك على طول، ده رجوله، ده فحوله، كيف يغير رجولتي؟ يتشبه بالنساء كيف؟ انت لو واحد بيقول لك يا مره الدنيا مش هتنتهي وتعمل قعدات وتعمل مشاكل ملهاش نهايه، ده لو قال لك الكلمه دي كده صراحه ما انت ساكت ومبطل. طب وهيقول لك ليه؟ ما انت الحال قدامك باين واضح. النبي قال من امركم بمين اللي قالك تعمل العمله دي؟ الامام مالك لما راى رجل حليق الشنب يعني جز الشنب من اصله وداه القاضي اداله 10 صيام، هذه مثله، من الذي مثل بك؟ يعني حلق الشنب مثله تمثيل، يعني كان واحد يمثل بجثه واحد في الحرب. سبحان الله، ده مجرد حلق الشنب فقط مثله؟ نعم مثله. عليه قد ايه؟ 10 كرابيج او 10 صيام، ده جزاؤه لأنه خالف شرع الله تعالى وخالف سنة الرجال وهيئتهم. إذن إخواننا الكرام، لا يجوز التبديل بأي شيء ولا في أي شيء، حتى في نظام الطعام نفسه. أحمد بن نصر، شيخ أحمد بن حنبل رضي الله عنه جميعا، ولد له مولود، وطبعا ده شيخ كبير، وتلميذه أحمد بن حنبل قالوا يا أحمد خذ هذا المال واشتري كبشين ودقيق واصنع لنا عقيق. راح احمد بن حنبل جاب الطلبات ونقى العيش وغربله، حلله يعني بالحلاله، وجاب العيش وطب يقول له ما هذا يا احمد؟ اهذا الخبز؟ قال نعم. ماذا صنعت فيه؟ قال نخلته. لله درك. قال ما أكل النبي خبزا منخولا قط. قلت فلسطيني وارجع كرر لهذا، هذه بدعة، انت أفسدت. تقول هو ايه ده؟ ده احنا عاوزين العيش يبقى فين وقابط بشمع، لذلك جالك القولون من شوية، ما هو ده اللي بيجيب سبب القولون، الأكل ده بيجيب بيجيب الأمراض كلها منه، مش بيقولك كل رضى وكل مش عارف عيش سن طب وليه من الأول؟ شوف انظر الإمام أحمد، يا أحمد ابن نصر بيقول للإمام أحمد بيقول ماذا صنعت في هذا الخبز؟ قال نخلته. قال ما أكل النبي خبزا منخولا قط. تاني عيد الكرة، خد فلوس وارجع تاني اعمل لنا خبز بالكافية التانية. طيب لو أكلت الخبز ده عمر القوم ما هيجيلك، إن أكل خشن مطلوب، مطلوب يسهل عليك ويريحك في الحمامات وغيره، لكن تاكل فينه؟ ده أنت بتاكل بلاستيك وأسمنت مش هينزل عمره، يعني في غايه الصعوبه وانت مجرب وعارف. انا بحدثك شيء قريب الى عقلك وفهمك، لان احيانا ممكن يقول لك الجماعه بتوع السنه دول بيتكلموا في حاجات عجيبه، لا ده عجيبه ده انت بتعملها، ويخسر المبالغ دي كلها تاني من اجل ان يطبق السنه. نعم، من اجل ان يطبق السنه. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، اياك والنصوص، ايدك بعيد عن النصوص، لا تتحرك الا بنفسك، كما قال سفيان رحمه الله تعالى ان استطعت الا تهرش الا بنص فلا تفعل. لو انت عاوز تهرش لا تشوف نص يجيز لك هذا او لا، لانك مسلم مربوط بالوحي، انت مسلم مربوط بالوحي، والوحي واضح جدا، كتاب الله بين يديك وفي صدرك، وسنة النبي مغمورة مغفورة بين الناس. والمرأة طرقت باب ابن مسعود كما سمعت، قل له قل انت جايب الكلام ده منين؟ هو فين الكلام ده؟ ده امرأة بتسأل عن دينها، وملايين الرجال يسألون عن دينهم ماذا يقول؟ ماذا يقول أيها الرجال؟ مسائل والله في غاية الصعوبة. وده كل ما تحاول يعني أعد درس المكان أتصور حال الناس، قلت سبحان الله أول ما هتكلم يقول ده بيشتمني، ده أقل شيء في المسألة. يا إخوان، يا إخوان، لن تدخل الجنة أبدا وأنت فيك خدش واحد ليس على السنة. وتشوف الجماعة اللي عبروا وشكوا دخلوا عند الحوض أو شكوا أن يشربوا من هذا الظمأ الشديد، ظمأ حر يوم القيامة، فجاء ملك ودلقهم في النار، والنبي حزين طبعا، ده ما صدق أن نجى هؤلاء، ربنا نجاهم. إخواني يا أخي، قال ما تدري ما بدلوا بعدك، ده عملوا عمايل بعدك، اللي نافق واللي ارتد واللي ولا الغرب واللي ولا الشرق واللواء الأمن واللواء ده ما عندكش فكرة، ده احنا عرفناك الأشكال دي هتعرف هو ايه دول، لا تدري ما بدلوا بعدك، تبديل واضح جدا للأسف. ودي مسألة احنا ما زلنا وسنظل معاني منها، استخدام الإسلام في غير الإسلام لمصالح شخصية أو لمصالح سياسية، وده الواقع. بنستفتي على الدستور، بنستفتي على الشريعة، في حد عاقل في الدنيا يستفتي على شريعة الله تعالى؟ لا يفعل ذلك إلا المجانين، أحكم عليهم بالجنون، حاكم ومحكوم. شرع الله لا يستفتي عليه، شرع الله مفروض علينا، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، هذا واجب علينا. اللي يقول لك نعمل استفتاء عليه يقول له لا ممنوع، مش اسمه استفتاء، استفتاء على ايه؟ اعمل استفتاء عليك انت، توجد او لا توجد، دي مساله ما تهمش في شيء، ولكن لابد ان يكون الشرع الله تعالى لا نستفتى عليه. نطبقوا الشريعه يا جماعه ولا لا؟ ولا لا انت ليك راي؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هو طبعا احنا فرطنا بضعه صغيره بضعه صغيره بضعه صغيره حتى صارت البدع هي الاصل وصارت السنه، يعني هكذا قال صلى الله عليه وسلم، حتى إذا غيرت البدعة قالوا غيرت السنة، لصارت البدعة هي الأصول، لم تعد السنة هي الأصل، لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكلام ده ممكن في السبعينات كان واحد مثلا يروح للسوق راكب القطر يقول لك هو ماله عامل كده ليه؟ هو أبوه مات؟ يعني الله أبوه مات ولا برب لدنه؟ هو ماله؟ رب لدنه ليه؟ ليه طبعا دي بالنسبة لهم بدعة، ورغم ان هي حتى السنه الاصليه صار يتهكم منها ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه امه تنصر؟ كيف تنصر؟ كيف تجاب دعوتها وهي تحارب الله تعالى ورسوله؟ كيف نفتح بلاد الهند والسند وهذه البلاد؟ المسلم يفتح الدنيا بسلوكه العملي، والله بسلوكه العملي. ولذلك الذي فتح افريقيا ودخل ادخل الاسلام فيها التجار المسلمون، وده احد المستشرقين اللي قال التاجر المسلم كان اذا ذهب الى بطن افريقيا ترك دينه وراءه. يعني وعمالي كان يقول له خد يا عم اعلمك الصلاه، يعلمه الصلاه، يعلمه القران، يعلمه الكتابه، يترك الاسلام وراءه. انت كنت تاجر او مدرس او شيء، انت لك نهبه اللي انت عاوزه بتاخده وسايب البلاد كما هي، ليس لك اثر، ليس لك ادنى اثر. ومعلوم ان المسلم مؤثر، مؤثر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وربي قاتل ربكم الليلة، كتب اليوم ده يوم كذا كذا كذا، وبين جالهم الخبر أن كسرى ابنه قتله، وشافوا التاريخ قال له نفس اليوم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ودخلت اليمن في الإسلام. يبقى كان مؤثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا برغم وفد دبلوماسي جاي يتكلم معاه أو ينتقم منه، ولكن أثر فيه. لابد أن يغير هؤلاء الناس، نحن ما وجدنا إلا نغير العالم، نغيره إلى التغيير الصحيح السليم. ما زلنا مسلمين ونقترض من بنوك الدولية العالمية، وهذا ربا، والربا حرام. هذه مسائل خطيرة جدا. وطبعا لأن الشعوب نفسها لا تقوم بالسنة، فالحاكم أيضا يقول لك لسه بدري، هم مش عاوزين، ما حدش قال لنا حاجة، طالما ما حدش قال لنا حاجة نعدي المسائل دي ونفوتها. هذا شعب، هذا شعب مسلم يغار على دينه، يغار على دينه، على شرع الله تعالى، على هذا التبديل الواضح جدا في كل منحى من مناحي الحياة. إخواني الكرام، لعلها مني صيحة لليقظة، صيحة لليقظة. وأنا أعجب للأصمعي يوما إذ دخل المسجد فسبقت شماله يمينه فتذكر فوقف وخرج، وبعد أن خرج ذكر الذكر ودخل المسجد بيمينه. واحد يقول له ما أنت دخلت خلاص، لسه هتطلع تدخل، ده شغل مصري بقى، انت لسه هتطلع التطرف ده والتحكم اللي انت فيه ده، ما تدخل ما انت دخلت خلاص. قال لا، اخشى ان فرطت في سنه ان افرط في اخت لها، وتتوالى التنازلات، تتوالى التنازلات، لانك لو فرطت في سنه واحده تاكد هتفرط في اختها اللي وراها واللي وراها حتى تصير انسان مبتدع. السنة عندك نادرة جدا ولا أصل لها، ولذلك لابد أن تقاتل على السنة، لا تترك سنة واحدة، لا تترك واحدة فقط أيها المسلم. والمسائل كما قلت لك خطيرة، لابد يكون لك استقلالية عقلية، لست إمعة، لا تجرب يعني كلبهم، مش واحد ياخدك لمكانه وتبقى هو لا كده وخلاص ورب ضالين امين. الميزه الثانيه للوقايه من اهل البدع التميز، والتميز صفه المسلم، وقد سقانا الله تعالى هذا التميز من كتابه في اول سوره: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا تميز، ولا احنا بننهض القران الله تنعدي هذا الدعاء: ان يجعلني مميزا عن الذين هم ضالون والذين غضب عليهم هم اليهود النصارى واليهود. اهدني صراطا غير صراط هؤلاء، اجعلني مميزا عن هؤلاء. يبقى الذي ينتشرك من البدعة أن تكون متميزا. هتقول ده واحد بيدعيني لفرقة وانت لك علماء، وانت تحت رجلين علماء، عالم، هو ملوش عالم، انت لك عالم، وهذه ميزة لك. فلو عملت بمفهوم التميز يبقى لك من العلو والارتفاع عليه شيء كثير لن تتبعه أبدا. يقولوا مين شيخك وانت مين وتعلمت ايه وعلمك مين علمك ايه؟ يعني واحد امبارح بيقول ده فلان الفلاني زكاه فلان وزكاه فلان وزكاه فلان. قلت له ما لو انت طالب علم هتفهم، انت قرات حديث بئس اخو العشيره؟ قال لي عارفه. قلت له هكذا، يعني انسان بيتقي فحش الرجل فيقول في اي كلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء رجل وهو جالس مع عائشه فراه من بعد قال بئس اخو العشيره، فلما قرن هشل وبشر النبي قال عائشه ما هذا؟ يعني أنت تقول فيه كذا كذا عندما يخرج يعني تهش وتبش؟ قال إن من شرار عباد الله تعالى من يهش له اتقاء فحشه، لأنه فاحش إنسان هيا يقول لك كلام مش كويس. فبعض الناس بياخد تزكيات بعض المشايخ وبعض العلماء بيظنها تزكية وتفضيل، ولكن لو كنت ما تشتغل بحديث وما درستش العلم وكيف تفتح النصوص وتفتحها وتفهم ما وراءها عمرك ما هتفهم لغة العلماء على الإطلاق. هتاخد الكلام على انه كله تزكيات، ولكن لابد ان تكون دارس العلم. هل هذا من باب بئس اخو العشيره او هي تزكيه يستحقها الشخص؟ وكيف انت تفصل بين هذا وبين ذلك؟ هذا لابد ان يكون لك مدارات طويله في دراسه العلم وفي دواوين السنه حتى تستوعب ما يدور حولك. المهم الذي نحن فيه الان هو وضع عجيب، لا هي دوله اسلاميه ولا هي دوله كافره، هذا الوضع لأنك كذلك، هو ده وضعك. شوفوا الأشخاص هنا، هو ده الوضع، وضع في الوسط، له كده وله كده. وأعتقد لو عشنا إلى يوم القيامة مش هنطالب أحسن من كده، أو خلاص بقى ما عادش في طرق بالليل ولا بوليس ولا كده، كده كويس خالص، رضا الحمد لله كده، كالذين رضوا من الغنيمة بالإياب. حتى الدعوة نفسها هبطت، ما فيش دعاء ولا كانت الناس كل يوم زي خط الكنتور ده رايح شمال ده جاي يمين، كان في نشاط دعوي. الان بقى وصلنا للخلافه، يعني النام بقى خلاص، سبحان الله. وقديما علمنا وتعلمنا ان ليست الصعوبه هي وصول القمه، ولكن الصعوبه ان تحافظ عليها، انك تقف على القمه ولا تجعل احد يقف معك عليها، هي دي البطوله، هي دي الرجوله. لكن عشان اوصل لحكم في جماعه من الجماعات او فرقه من الفرق من أظن أن خلاص إحنا بقينا في أحسن أحوال، وينتهي النشاط الدعوي والنشاط العلمي وينتهي النشاط العبادي حتى قيام الليل والصيام والتهجد والإخبات إلى الله تعالى، كل ده انتهى، وصلنا إلى الجنة. إذن نحن في الجنة هكذا. ولذلك من حق الشيوعيين والليبراليين يعلوا صوتهم، لأنهم لا رجال أمامهم، الدنيا كلها واقفة معاهم بالفلوس وانت واقف لوحدك، وإحنا طول ما واقفين لوحدنا بدون شيء، بل جادلنا الظلمة جدال مباشر. أنت لم ترى، أنت لم ترى جماعة اللي بيشتموا العلماء دول، أنت ما تعرفش يعني قيمة أي عالم من دول، ده وقف مواقف يعني حافظ الإسلام لبلادك. لو أنت مكانه لكنت استسلمت وبقيت عامل ومرشد زي الألوف اللي طلعوا مرشدين، مئات رجال وقفوا ونصبوا خيمة الله تعالى في الأرض وجادلوا عن ربهم وعن كتاب ربهم حتى وصل الإسلام لما أنت بهذه الكفية، أنت ما بذلت شيء. كان العالم يروح المعتقل يخاف ويقول لك أروح البيت، أروح البيت أنا خايف يعتقلوني. إذا كنت خايف حتى تسأل عن أهله، أمال هو يعمل إيه؟ ماذا يسمع هو الذي يواجه هذا الظلم كله بكل قوة، بكل قوة، بل ويتحدى. وكثيرا ما قلنا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الآن مش بكرة، لأن الإسلام دين يتحدى، دين قوي جدا له استقلالية خاصة، تميز صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي ليس يهوديا ولا نصرانيا، متميز له شخصية استقلالية مستقلة، تشريعه وأدبه وتفكيره وقانونه من دين الله تعالى. هذا هو المطلوب أيها الرجال، وإلا سنرجع القهقري، سنرتد على أعقابنا. ولذلك بكى عمر يوم أن نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقالوا ما بكاك يا عمر؟ فقال ما تم شيء إلا ونقص، ما تم شيء إلا ونقص. إذا ظننت أنك في التمام يبقى ستتآكل هذا التمام ولم تحافظ على هذه القمة. أيها طبعا الحديث ذو شؤون، ولكني يعني الصحة يعني ليست على ما يرام، ولكن بقدر الجهد أؤدي نصيحة، ولعل قد تكون الأخيرة مني لكم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحنان المنان ذو الطال والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وهو معنى ما تكلمنا في السابق من البدع. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تطبيق سنته والتزام منهجه، والذي لا يفعل ذلك فقد أبى. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ الذي يأبى معروف، الذي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك سنة يعني أجرها بسيط أو ليست فروضا أو إلى آخره. طبعا هو بيفتي، ولا درس أصول فقه ولا فقه ولا فروق ولا لم يدرس شيء، وده معظمنا كده عمال يفتي زي الطب كده، يقول لك عنده صداع، تلاقي عنده سخونية، يديله شوية حبوب، يديله شوية أي شيء، عنده مغص، يديله أي حاجة. تعودنا نفتي في الذي لنا والذي علينا، ليس هناك أدنى تميز واستقلالية في الشخصية المسلمة، وهذا الذي جعلنا همج رعاع، همج رعاع لا قيمة لنا، العالم كله يضحك منا. تخيل شعب يعني تجشم ثورة وخسر دماء، ومع ذلك كل ذلك فعل ولم يصل إلى مراده. عجيب. بالضبط أشبهه بالذي عبر الصراط ووصل الحوض ولم يصل إلى مراده، لأنه بدل ولأنه غير، والشبه واضح بين الاثنين. إن الانتصار يكون لأهل العزم وأهل الحزم، لرجال باعوا أنفسهم لله تعالى ليستقر هذا الدين على الأرض. كنا نود أن يتبعنا شبابا يكفون المؤونة في زمن الشيخوخة، ولكنهم أيضا يتطلعون لأصحاب الشيخوخة أن يكملوا المشوار رغم عجزهم الجسماني، ويكملون لهم المسألة حتى يوصلهم على شدة الحكم والخلاف. وما هو دورك؟ وماذا ستفعل؟ وتتشال إيه؟ هتبقى نبي مثلا؟ من وفرك عشان تبقى نبي من الأنبياء؟ عشان ماذا تصنع؟ مسائل خطيرة جدا حقيقة. يعني شعب غدعة الكسل وعلى الاتكالية وعلى غير ذلك، ولذلك يفرط في كل سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعجب والله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباعه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يهجرون أصحاب البدع. انظر لقول عبد الله بن عمر وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم لذلك. تمنعوش النساء المساجد، ده إذا استأذنوا، لابد المرأة أن تستأذن زوجها قبل أن تذهب إلى المسجد. فقال بلال ابن: والله لمنعهن، لو كان النبي حيا وعلم ماذا غيروا لمنعهن. فسبه سبا مقذعا، أقول قال صلى الله عليه وسلم وتحدثني برأيك؟ هل يقف الرأي أمام النص؟ إحنا عملناه كده، الليبرالية عاوزة كده، الشريعة هي الأصل، يقول لك لا خليها مبادئ الشريعة. وفين بقى على ما اتفقوا على كلمة مبادئ تعني إيه؟ إيه؟ يفكها مستشار ويربطها مستشار آخر وياخذوا 100 سنة في المسألة ديت، ويبقى أجلنا تنفيذ الإسلام مدة طويلة. والبعض منا وافق على مبادئ الشريعة. إيه مبادئ؟ مبادئ يعني أوليات، هقول لك أنا هفسرها أوليات، يعني أول شيء فرض عن الصلاة، يبقى بس ما ناخدش من الشريعة غير الصلاة، وإحنا بنصلى وخلاص انتهينا، هي دي الشريعة. مش مبادئ يعني أوائل، ولا عاوز أقول لك مبادئ يعني جملة النظرية الإسلامية كلها، لا ده هفسرها بتفسير على كيف. هذا الكلام لا يصلح لنا. الإسلام هو الأصل، ولا يجوز مخالفة الإسلام في شيء. هؤلاء المجانين وضعوا في الدستور بعد أن وافقوا على كلمة المبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، كل طبقات الشعب متساوية، لا فرق بين طبقات الشعب. يقولوا يعني ايه؟ يعني ما فيش مراسة للمرأة؟ المرأة تاخد مثل حظ الرجل ما اثنين؟ المرأة تزوج نفسها يعني وبدون ولي؟ طبعا هو عاوز يوصل للعلمانية الفرنسية من أقرب طريق، بيسرقك وانت نايم، وانت نايم يقول لك لابد هذا الشعب شعب حر أبي قام بثورة مجيدة ولابد فيه من المساواة. انت تقول ايوه يحيى الثورة، يقول لك اقف اقف يا اهبل، شوف هو عاوز ايه منك، ده بيساوي الرجل والمرأة، يعني انت مالكش لك لازمة، يعني معناها هيبقى فيها عقدة النكاح في ايدها، تقول لك انت طالق وانت نايم على ودنك مبسوط بأي كلام، بيفرحك بأي حاجة، كما قال الفلاحين بيفرح القرد بوردة، مبسوط مع وردة، تعمل له ايه؟ بتوكله هتشربه. ولذلك الذين اختاروهم في اللجنة هذه متنجين على العين، لو رجعوا إلينا هنختار لهم من يضع مبادئ الدستور أو من يكون حاكم على هؤلاء، ناس درس أدب وعرف اللغة واللفظ ومعناه وعكسه ومداراته سيدور ويواول إلى إيه، ولكن ده بيختاروا ناس ممثل ولاعب كورة ومستشار وأي حاجة كده من كل طبقة، يعني إيه أي حاجة فيها يعني للأسف. ولكن هل هم أناس أهل خبرة أهل إسلام أهل شرع؟ لا، نقول لهم ارجعوا للدستور 70 وخلاص، كفاية نرضى بيه، نرضى بالهم ده وأحسن من الهم بتاعك ده للأسف. وانت مجرد ما تقول نعم يقولك انت اللي قلت، انت اللي قلت مبادئ الشريعة يعني ايه؟ تصوم ماشي، صلي ماشي، تزكي برضو زي بعض، لكن دون ذلك دي المبادئ الأصلية عندنا، مالكش حاجة تانية. لكن يكون الإسلام حاكم على البشر جميعا، هذا هو المطلوب، لابد أن يكون الإسلام هو الحاكم على البشر، ولا يجوز مخالفة أي مخالفة تخالف شرع الله تعالى. خمارات ما زالت مفتوحة والبنوك مفتوحة، وهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم فيه من الله برهان. أليس وجود البنك في كل مركز أليس هذا برهان على الكفر؟ هذا ربا واضح في بلاد المسلمين، أليس فيه موظفون يقبضون ويأخذون مال ويأكلوا عيش منه؟ هذا برهان واضح عليكم فيه من الله برهان. مسألة تلفزيون يغني فيه العاريات الكاسيات أليس هذا يمثل شعب مصر؟ يبقى ده شعب كافر، إذا كان راضي هذا العري وهذا الفساد وهذا هذه المسخرة يبقى شعب لا يستحق أن يعيش. كفر بواحد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديد ابن مطمس وخليه على جنب، الحديد ده خلوه على جنب بلاش، لأنه يفتح علينا مصائب كثيرة جدا. إحنا شعوب لا تحب إلا الطعام والشراب فقط، عاوزة تأكل بس، ولكن أسلفنا والله دقة متناهية في الاتباع. الإمام أحمد في أيام المحنة والفتنة ألجأوه إلى بيت من بيوت تلاميذه، هرب فيه معتصم وأمثاله، قاعد يبحثوا عنه مش لاقين، فجلس عند صاحبي 3 أيام، قاله أريد أن أتحول، شوف لي مكان تاني. قالوا لي ده مكان الشرطة ما تعرفوش، ده الشرطة لو قعدوا 100 سنة مش هيعرفوا يوصلوا المكان ده. قال قلت لك حول لي المكان، غير لي المكان. يا إمام ده احنا في بطن الارض، الشرطه مش جايه هنا. يعني بعد ما توصل الامن وتبلغ درجه الامن التام تقول اغير مكان الامن ده؟ قالك السنه اولى، تطبيق السنه اولى من الامن، او يكون عندي امن. قال كيف؟ قال شوف لي مكان تاني وانا سافيدك علما. وده طالب علم، يعني طفص طالب العلم ده، طفص نفسه لو حتى معلومه قد كده تلاقي ورقه وقلم وباستمرار عاوز اي معلومه، نفسه معلومه. قال له انا هفيدك علم بس شوف لي المكان الاول، مش هديها لك لما نروح المكان. فوجد له مكان اخر يختبئ فيه من هؤلاء الجلاوزه اصحاب فكر المعتزله بخلق القران. ولما جلس وامن قال له ايه الشرط فين؟ اديني بقى معلومه. قال افيدك علما، النبي جلس في الغار ثلاثه ايام وتحول بعدها، فهو لا يجوز لنا ان نتبعه في ساعه الرخاء ونترك اتباعه في ساعه المحنه. الله اكبر الله اكبر. ينفع نتبعه في ساعه الرخاء ونتركه في ساعه المحنه؟ طبعا دي تكثر على بال مين؟ على بال مين؟ ده انت ما صدقت لقيت مكان امن وهربت من السلطه، هتروح تكشف نفسك تاني؟ مطابقه السنه على الواقع هذه قضيه المسلمين. واتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. وانا بقول لك قلمك وكلمه من دونه دي حط كم دايره على كده، ولا تتبعوا من دونه اولياء، وفي الاخر كده برضه قليلا ما تذكرون، برضه حط عليها دايره. لان الله تعالى يعلم ما في نفوسنا، شو بيقول؟ طيب وقليلا ما تذكرون، يعني برضه برغم ان انت بانصحك ومش هتعمل الكلام ده. قليلا ما ومن دونه ولا تتبع من دونه اولياء، من دون الله الذي يحميك هو الله تعالى، والذي يربيك هو الله تعالى، والذي يكلأك برعايته هو الله تعالى. ولكن اذا علم من قلبه انك رجل من اهل السنه تطبق دين الله تعالى حرفيا لا يصدك عنه احد، انما انت طبعا مكسوف الناس تشتمك يقول لك الا شوف ده رب دجنه، طب وده فيها عيب عليك؟ يقول لك ده هيضحكوا عليه انا راجل كبير وربيت دجني. طب هتقدم على ربك بهذه الكيفيه؟ ما انتش مكسوف من ربنا ومكسوف من الناس؟ يعني تستحي من البشر ولا تستحي من الله تعالى؟ ايها المسلمون، طبعا انا بدي مثال، مش المقصود اللحيه، واللحيه دي لا تساوي شيئا بالنسبه لما تركناه من دين كله ورانا. يعني جماعه بيبدلوا الميراث وياكلوا الميراث وياكلوا الارض وياكلوا الحدود وياكلوا مصائب يعني غريبه جدا. يعني من سرق شيئا يعني لف على راسه يوم القيامه. تلاقي واحد شايل معده سرقها بتمعمق وفي مهر الكتاب، ده كان حرام العيد. واخد بالك؟ واحد هتلاقيه شايل البلد كلها على كتافه، يقول ده سرق بلد بحالها برديتها بشعبها كمان. حرام كبير. فاي شيء هتاخده يعني فيه يعني حرام لابد ان تطوق به يوم القيامه، وده اسمه يوم الفضيحه مش يوم القيامه، يوم صعب جدا. اما انت جندي والجندي لا يفك الحزام ابدا. انا اعلم على الجندي في الميدان عمره ما يفكش الحزام اطلاقا، مشدود بالشده بتاعته كامله حتى يحتل ارض عدوه ويرفع رايته ويرفع منهجه، هو ده الجندي. انت في الرباط لن تقوم الساعه. طالما ان هناك منكر في الارض لابد ان يكون هناك ناهي دائم لهذا المنكر، والناهي هو انت، هو انت الجندي المرابط باستمرار، عيونك على واقع المجتمع تغير وتبدل حتى لو قتلوك او شتموك. واصبر على ما اصابك، ده وصيه لقمان لابنه، ان ذلك لمن عزم الامور. يعني اعمل اللي بقول لك امر مؤمن على المنكر، وطبعا ده هيصيبك بعض الرذاذ والشدر، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. نصيحه والد لولده، كم منا نصح ولده الا يشرك بالله وان يصلي ويعبد الله تعالى ويغير المنكر ويهاجم اهل المنكر ويضع مكانه المعروف. كم منا يربي ابنائه على هذه الكيفيه؟ اقول له سيصيبك محن بعد ذلك، وقد اصابنا محن كثيره وانا عرضها عليك، لانك ورثت جنه وارثه وجلست في الظلال، ما خسرت شيئا، ما تعبت في شيء. ده لو خدت كده بقيت هنا في النقطه ده في المركز يا بتبقى الدنيا جامد والدنيا انتهت بالنسبه اليك. ولكن طبعا ما شفتش بقى قصور يوسف عليه السلام في طرى وفي غيرها وفي امثالها. فكل ذلك ليه الدعاء بهذه القوه؟ لانه اصطدم مع الناس مباشره، ليس لحاكم هيبه عنده انه كان بيصطدم فيه في وشه على طول، لكن انت بينك وبينه مسافات فما زلت خايف منهم. فهؤلاء عصاة لله تعالى، عصاة مرتدون تركوا دين الله تعالى، يخشون الغرب والشرق، لا يريدون أن يطبقوا شرع الله. إيه اللي يمنعك من تطبق شرع الله وأنت الحاكم؟ الأمر بيدي أنا القائد. ولذلك قلت مرارا هذه البلاد في حاجة إلى دكتاتور مستبد مستنير، عالم متمكن من دينه يسوس هؤلاء كسياسة القوة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هو كده تطبق الناس يتموت، ما عندناش حل تاني. تطبيق شرع الله تعالى، أردت ولم ترد، مش عجبك البلد اطلع، الحدود مفتوحة، هذه بلاد إسلام ولن تكون إلى بلاد إسلام إن شاء الله تعالى. وسنقاتل ونجاهد حتى آخر قطر الدم والله، يعني وإن كان بنا من العجز ما بنا، ولكن سنقاتل لآخر نفس، لابد هذه بلاد إسلام ولن تكون إلا بلاد إسلام. هل شرب الشباب منا هذه المسألة؟ وده عشرات السنين نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وجهادهم في فتح مكة وفي غيرها، وسمع كل هذا وهذا لم يؤثر فيك حرارة أن تنصب نفسك لإقامة دين الله تعالى، وتجبر هؤلاء الحكام أن يدينوا الله بتطبيق شرع الله تعالى؟ احنا عارفين الفئات والجماعات اللي احنا عارفينها دول لا يهمهم تطبيق شرع الله تعالى، هو كده طول عمره وهيتم نكاه عمره، فيش مانع نكمل الباقي كده. لأن طبعا شرع الله دين في رقابنا، دين في رقابنا، لحد يقام في سبيل الله تعالى في الأرض خير من أن ترزقوا وتمطروا 40، ده حد، مجرد حد واحد فقط، يعني مسائل مهمة للغاية. ولذلك لابد أن نسترسل في معرفة السنة والبدعة، ونهجر البدعة هجرا كاملا، لعل الله تعالى ينظر إلينا بعين اللطف، وإذا رأى منا هذا الصدق يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. أدعو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل، في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم هيئ لنا السنة وهيئها لنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا السنة وهيئ لنا أمرها يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك. اللهم أيد رئيس الجمهورية بتأييدك، وقربه من شرع الله تعالى، وقرب له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وابعد عنه بطانات الشر يا رب العالمين. اللهم وجهه للخير، اللهم وجهه للخير واجعله من أهل الخير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم الصلاة.